أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في إطار الحديث عن صلاة الخاشعين وصلت إلى التفهم الذي هو من الأجزاء الأساسية المكونة لحقيقة الصلاة. والمراد بالتفهم إجمالا أن يكون الإنسان يفهم معنى ألفاظ الصلاة وأفعالها. ومن أجل تفهم جيد للصلاة كان الحديث في المرة السابقة حول بعض الأمور التي لا بد من الوقوف عندها من أجل تفهم أفضل. تناولت شيئا من الأذان وأتابع الآن ذلك. في جامع السعادات يقول: واعتبر بفصول الأذان وكلماته كيف افتتحت بالله واختتمت بالله. الله أكبر أول الأذان كلمة الله، وآخره الله لا إله إلا الله. واعتبر بذلك، يعني افتتاح الأذان بكلمة الله واختتامه بهذه الكلمة العظيمة، اعتبر بذلك أن الله جل جلاله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. للإمام القائد حفظه الله كلام حول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، معناه أن هناك أمورا لا نستطيع نحن أن نفهمها، وكل العلماء والمفسرين لا يستطيعون أن يفهموها. هناك بعض الأمور من القرآن الكريم، من هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول الإمام: وكل من قال شيئا في تفسير هذا ويدعي أنه عرف معناه فهو مخطئ. ولكن نستطيع إجمالا أن ندرك ما سيأتي من كلام صاحب جامع السعادات، أن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وكل شيء يرجع إليه وقائم به ومنه. ووطن قلبك على تعظيمه عند سماع التكبير. عندما يسمع الإنسان كلام المؤذن الله أكبر ينبغي أن يكون موطنا نفسه على أنه عندما يسمع هذا النداء يعظم الله تعالى. كيف يعظم الله تعالى؟ إذا كان يتكلم يسكت، لأن الله تعالى ذكر، وذكر في الأذان الذي ورد في الأساس لأجل أن ننصرف عما نحن فيه إلى ذكر الله تعالى. ما أروع أن نتعود على ذلك السكوت عند بدء الأذان للحظات، أو القيام احتراما لهذا الأذان تعظيما لذكر الله تعالى، كي يتعود الإنسان بالتدريج أن يكون محبا لذكر الله تعالى، يلقن قلبه ونفسه وجوارحه أن يتفاعل مع ذكر الله تعالى بمقدار ما تكون هذه الأمور راسخة في نفس الإنسان، بمقدار ما تكون واضحة أمامه في مواجهة أهوال القبر وأهوال يوم القيامة. سوف يأتي في قصة لأحد العلماء إن شاء الله أنه في المنام رأى أحوال يوم القيامة كما سيأتي، وكان من الهول الذي واجهه قد نسي المعتقد. الهول اللي بيواجهه الإنسان، الفزع الشديد اللي بيواجهه الإنسان. الآن خلينا نتصور أنه واحد مرعوب وفي حالة الرعب الشديد يسأل عن أمور علمية أو غير علمية، يسأل عن بعض الأمور ويطلب منه أن يجيب بدقة بحضور ذهن. مش ممكن، إنسان مرعوب بده يتشتت ذهنه. إذا كانت الأمور واضحة عنده تماما يستطيع أن يجيب على الأسئلة حولها، إذا كانت الأمور غير واضحة لا يمكنه ذلك. بمقدار ما يكون ذكر الله قويا في حياة الإنسان ويكون قلب الإنسان متفاعلا مع الله تعالى، بمقدار ما يسهل عليه أن يبقى متذكرا للمعتقد بالله تعالى، بالرسول، بالأئمة المعصومين، عن القرآن الكريم، عن كل شيء سوف يسأل عنه يوم القيامة. ووطن قلبك على تعظيمه عند سماع التكبير. المفروض أن يكون الإنسان مصمما على هذا بنحو من الأنحاء، أما أن يكون الأذان يرتفع ولا كأننا معنيون به فهذا أمر خطأ بطبيعة الحال. واستحقر الدنيا وما فيها لئلا تكون كاذبا في تكبيرك. مرة، وسيأتي الإشارة إلى ذلك بحوله تعالى، أن الإنسان عندما يقول الله أكبر في صلاته ويكون في قلبه عارض عن حقيقة التكبير، يعني هو حقيقة لا يعتقد أن الله أكبر، عمليا ليس كذلك، عمليا في شيء أكبر والعياذ بالله من الله تعالى، هذا الإنسان يخاطبه الله تعالى فيقول له: يا كذاب، أتخادعني؟ عندما يسمع الإنسان الأذان ينبغي كذلك أن يفكر في هذه الحقيقة، حقيقة أن الله تعالى أكبر من كل شيء، وهذا يستدعي احتقار الدنيا وما فيها، احتقار حقيقي. وهذه الأمور لا تحصل، يعني أن الإنسان يحتقر الدنيا يعظم الله تعالى أكثر، يخرج حب الدنيا من قلبه، يعني يعمل على ذلك فيخرج الله حب الدنيا من قلبه. هذه الأمور تتوقف على التفكير، ولعله لهذا كان تفكير ساعة خير من عبادة 70 سنة أو 60 سنة كما يذكر ذلك الشيخ البهائي عليه الرضوان، مستدلا بأن التفكير يوصل إلى الله تعالى بينما العبادة توصل إلى ثواب الله تعالى، والذي يوصل إلى الله خير مما يوصل إلى ثوابه. لا بد أن نكون في حال تفكير مستمر، دائما الإنسان بده يفكر بحقائق الدنيا والآخرة إلى أن تتأصل في نفسه قناعات، هذه القناعات تشكل ثقافته فيصبح سلوكه تبعا لهذه الثقافة المترسخة والمتعمقة في ذهنه. وانفع عن خاطرك كل معبود سواه بسماع التهليل. عندما يسمع الإنسان لا إله إلا الله يحاول أن ينفي كل معبود سوى الله، بيستعرض المعبود الفلاني، المعبود الآخر، المعبودات من دونه تعالى التي نشغل أنفسنا بها وينفيها، ليس لها شيء. وأحضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأدب بين يديه واشهد له بالرسالة مخلصا وصل عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عندما يسمع الإنسان ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان، المطلوب أن يستحضر الرسول صلى الله عليه وآله ويتأدب بين يديه: يا رسول الله، جزاك الله عنا خير الجزاء، بك أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، بك هدانا الله إلى الإسلام، كم له من الفضل علينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأدب بين يديه ويشهد له بالرسالة مخلصا. فقط أشير إلى هذه المسألة إجمالا، أننا نحن ما زلنا بحاجة إلى معرفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نتصور أنه بشر كسائر البشر، الفرق بيننا وبينه في أنه يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليس هذا الكلام الرباني ناظرا إلا إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم بشر حقيقة، وهو يوحى إليه، يعني الكلام بصدد التركيز على أنه بشر وليس من عالم آخر. أما هذا البشر، أي بشر هو؟ يعني لا فرق بيني في البشرية وبين رسول الله والعياذ بالله، أو لا فرق بين أي بشر وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، مسألة أصل البشرية. أما أنه مثل سائر الناس، يعني بيزعل كمان وبيعيط عمرته وعولاده وبيغتاب كثير وما شابه، أو لا باعتباره معصوم مش وارد هذا بحقه، وإنما فيما عدا ذلك مثلا الحقائق البشرية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكننا أن نفهم حقيقته. إذا كان إنسان مؤمن عادي عابد زاهد يصل إلى مرحلة تطوى له الأرض، أو مثلا من المقدسين الشيخ حسن علي أصفهاني رحمة الله ورضوانه عليه، توفي سنة 1361 هجري. هذا الإنسان المقدس صاحب كرامات كثيرة، كان يأتي إلى مكان في حرم الإمام الرضا سلام الله عليه ويقرأ القرآن باستمرار هناك. سئل ولماذا؟ قال لأني سأدفن هنا. ذهب شخص إلى مشهد وكان بالفعل طبعا دفن هناك، رأيت قبره دفن هناك فيما بعد. ذهب شخص إلى مشهد لزيارته وكان له عمل معه، كان يريد أن يأخذ شيئا منه ويرجع، فانتظر ولم يعطه شيئا. في اليوم الثاني في اليوم الثالث لم يعطه شيئا. جاء أحد الأشخاص قال له ولماذا تؤخر هذا الإنسان؟ قال ولماذا لا أؤخره وسيموت غدا ويدفن هنا، وأشار إلى مكان معين، وبالفعل توفي في اليوم التالي ذلك الشخص ودفن في ذلك المكان. وما شابه من الكرامات التي أسهلها هذا. العديد من الأشخاص الذين كان يصعب علاجهم وجربوا الأطباء ولم يستفيدوا، شفاهم الله على يد هذا الإنسان المؤمن. إنسان عادي يصل إلى هذه المرحلة لا نستطيع أن نفهم حقيقة أمره، فيمكننا ببساطة أن نفهم حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا عندما نأتي إلى استعراض سيرته، بعض الكتب الإسلامية تعرض صورة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنه إنسان عادي مجرد من كل خصوصيات، ولماذا اتخذ هذا القرار ولم يتخذ هذا القرار، وما شابه من الأمور التي تنزل بشخصية المصطفى إلى الوضع الاعتيادي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحن باستمرار بحاجة إلى معرفته معرفة حقيقية، إلى أن يقول في جامع السعادات: وحرك نفسك وسع بقلبك وقالبك عند الدعاء إلى الصلاة. عندما تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، عند الدعاء إلى الصلاة حرك نفسك وسع بقلبك وقالبك عند الدعاء إلى الصلاة وما يوجب الفلاح وما هو خير الأعمال وأفضلها، وجدد عهدك بعد ذلك بتكبير الله وتعظيمه، واختمه بذلك كما افتتحت به، واجعل مبدأك منه وعودك إليه قوامك به واعتمادك على حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالنسبة للوقت، وقت الصلاة، تقدم الحديث مفصلا عن الاهتمام بالصلاة أول وقتها، وأن الإنسان الذي يحرم من الصلاة أول وقتها يحرم من خير كبير. علاج المسألة الآن الوقت من ناحية أخرى. يقول رحمه الله في جامع السعادات: وعند دخول الوقت استحضر أنه ميقات جعله الله لك للمثول في حضرته والفوز بطاعته، فاستعد له بالطهارة والنظافة ولبس الثياب الصالحة للمناجات، كما تتأهب عند القدوم على ملك من ملوك الدنيا وتلقاه بالسكينة والوقار. واستحضر عظمة الله جل جلاله وعدم تناهي قدرته ونقصان قدرك ومرتبتك. نحن عندما نريد أن نصلي، هل نشعر حقيقة أننا نريد أن نقف بين يدي الله تعالى؟ قد يصلي أحدنا والثياب التي يرتديها ثياب لا يظهر بها أمام إنسان عادي. من المهم جدا أن يتعود الإنسان ويعمق في نفسه باستمرار كل المسائل التي تجعل إحساسه بالهيبة من الله تعالى وبعظمته وبالرهبة منه في غاية الوضوح والعمق والدقة. كل الأمور التي تسهم في ذلك ينبغي أن نهتم بها، ولا ينبغي ولا يصح أن يكون قدر الله تعالى أقل في نفوسنا من قدر إنسان عادي أو من قدر ملك من ملوك الدنيا. فالمجلس الذي يقف فيه الإنسان بين يدي الله تعالى مجلس عظيم. نجد بعض العبارات عنه، قال الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد، عندما يحين الوقت ويهتم الإنسان بأداء الصلاة ويريد أن يختار مكانا لصلاته مناسبا، قد يختار المسجد أو المصلى مصلاه إذا كان لا يختار المسجد. من الأمور المهمة هنا الإلفات إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتخذ مصلا، يعني واحد بيصلي ببيته على طول يحاول دائما يصلي بمكان واحد. هذا المصلى تصبح له نورانية معينة بكثرة الصلاة فيه، تصبح للمصلى نورانية خاصة، تصبح تؤثر على قلب الإنسان. هالمكان يشهد للإنسان يوم القيامة، له وضع خاص، الإنسان بيكون له مصلى، منلاقي بتعابير علمائنا: فإذا جئت مصلاك. مصلاك مش المقصود منه المكان بك تصلي فيه، المكان الذي تصلي فيه عادة. إذا الإنسان راعى المسجد أو المصلى، إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قد قصدت باب ملك عظيم لا يطأ بساطه إلا المطهرون، ولا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون. إذا شو بده يسوي الواحد هون؟ فهب القدوم، هب من الهيبة، فهب القدوم إلى بساط هيبة الملك، فإنك على خطر عظيم إن غفلت. إذا إنسان فايت على مجلس ليقف بين يدي الله تعالى، الآن بصير واضح ليش عم عبر بكلمة مجلس. هو مكان بده يوقف الإنسان فيه بين يدي الله تعالى، بس هو مجلس عظيم كما سيأتي توضيحه. إذا الإنسان مقدم على هذا المجلس وهو غافل أنه بين يدي من يقف، سيحرم نفسه من خير كبير، وقد يطرد بالنهاية من مجلس الله تعالى، من الوقوف بين يدي الله تعالى. يقول التبريزي رحمه الله في المراقبات عن هذا المجلس: هيهات هيهات للمخلوق الضعيف أن يستطيع أداء حق هذا المجلس من التواضع والهيبة والشكر إلا أن يأتي بما يقدر مع الاعتراف بمقدار القصور، إلى أن يقول: فلو علم سلطان من رعيته، عم بيشبه هالمجلس بمجلس ملك، ملك من الملوك عنده حفلة، عنده مجلس، جلس جلوسا عاما ودعا الناس، فاتوا هالناس لعنده اللي دعاهم، وإذا من بين الناس واحد بيطلع بهالحيطان ومشغول باله بشغلات تانية وعم يحكي مع الملك، عم يحكي مع الملك، عم يطلع بأمور تانية، مشغول عن الملك. هذا الملك شو بده يقول له لهالإنسان هذا؟ فلو علم سلطان من رعيته أن قلبه مشغول عنه إلى غيره فلا محالة يطرده من مجلسه ويمنعه عن حضوره ويحرمه من عطاياه. هذا إذا كان قلب هالإنسان بين يدي الملك مشغول بأي شيء، بأمور من قبيل الأبساط، من قبيل السجاد الموضوع زيني، من قبيل الأعيان والأمراء الموجودين، فإذا رأى الملك أن هذا الإنسان وهو من رعيته جالس بين يديه وقلبه مشغول بعدوه، عم بفكر بعدو الملك، في واحد بده يعمل انقلاب على الملك بده يقتله وهذا مشغول فيه، بده يتهمه بالخيانة العظمى هون، ولا سيما إذا كان هذا الغير الذي هو مشغول به عدو السلطان، وعند ذلك يصب عليه الملك جام غضبه. نحن إذا انشغلنا عن الله تعالى بما ننشغل يا ترى؟ ننشغل بعدو الله تعالى بشكل عام. إنسان لما واقف بين يدي الله تعالى وبده يصلي بشو مشغول؟ مشغول بالدنيا، مشغول بالجاه، مشغول بالمال، كل هالأمور ترجع إلى الدنيا. وأنت إذا تأملت فيما يشغلك عن ربك لرأيته زهرة هذه الدنيا التي هي عدوة لله ولأوليائه أو شيئا من متعلقاتها، يعني أو الذي يشغلك شيء من متعلقات الدنيا، فاحذر من أن تستهين بهذا المجلس، فإنه مقام كريم ومجلس عظيم حضاره الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والشهداء والصديقون. هؤلاء كلهم وين؟ اللي رايحين منهم سابقين وين؟ عند الله تعالى. الإنسان الذي يريد أن يقف بين يدي الله تعالى ما مجلسه سبحانه وتعالى يشمل هالمسائل كلها، يشمل الأنبياء والصديقين والملائكة وعباد الله الصالحين. فاحذر من أن تستهين بهذا المجلس، فإنه مقام كريم ومجلس عظيم حضاره الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والشهداء والصديقون وعباد الله الصالحون. واخجل من أن يكون حضار المجلس على أحسن الهيئات. واحد واقف بده يصلي بين يدي الله تعالى، بالتالي هو بده يكون ضمن هذا المجلس، وإذا هالمجلس الناس الموجودين فيه والملائكة الموجودين فيه بهالشكل، وهو مملوء قبائح وسيئات وعورات ذنوب، واقف بهالمجلس ومبين، أشبه ما يكون بإنسان واقف بمجلس الملك وإذا بيكتشف أنه عاري بالظلط وتظهر سوءاته للناس، كم يشعر بالخجل. حقيقة أشد من هذا أن يكون الإنسان واقفا بين يدي الله تعالى وهو منصرف، وهو بالأصل من الغافلين، غير منتبه لمسألة تطهير نفسه من الآثام ومن ظلمات الذنوب. واخجل من أن يكون حضار المجلس على أحسن الهيئات مطهرين مقدسين مزينين، على رأسهم تاج الكرامة من مراقبة الله جل جلاله، ولكنك أنت رأسك مكشوف من عمائم المراقبة، مراقبة النفس، مسألة طويلة عريضة المراقبة، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. إجمالا أن واحد يكون دائما ملتفت لنفسه، وقلبك متدنس بمحبة عدو الله، محبة الدنيا الشيطان، وبدنك عريان من لباس الاعتصام عن مخالفة الله، ويدك متختمة بخاتم الظلم على عباد الله، ورجلك حافية من المشي إلى طاعة الله، ويدك متختمة بخاتم الظلم على عباد الله. نهتم أنه نلبس خاتم عقيق، لأنه بالروايات لا ترد يد فيها خاتم عقيق، في حث كثير على خاتم العقيق. ولكن إذا واحد متختم بالظلم، يعني يده مبسوطة بنسبة معينة، استطاع أن يظلم إنسان وما حد يرد عليه، ولو إنسان ختيار انجبر لي بالحي ظلمه، وهالظلم باقي، قلادة على رقبته، خاتم بيده، هالظلم باقي معه وجاي بده يصلي. ما هذه سوءة من السوءات تظهر في هذا المجلس، حقيقة أمر الإنسان يظهر، تظهر في هذا المجلس. ورجلك حافية من المشي إلى طاعة الله، وكيف بك لو كشف عن بصيرتك الحجاب ورأيت بدنك متلطخا بقاذورات المعاصي، وحقيقتك مبتلات بأنواع الأدواء المشوهة المنفرة والصور القبيحة المنكرة والهيئة الفاضحة الخاسرة من البرص والجذام. إذا واحد أصابه الجذام ولحمه عم يتفتت، وبدأ الدود يغزو مختلف المناطق من جسمه، الإنسان هذا قديش بصير ظاهره ظاهر مرعب، ويفر الإنسان منه كما يفر من الأسد الهصور أحسن ما ينعدي. حقيقة الإنسان العاصي أسوأ من هالحقيقة هذه، لأنه قد يكون الإنسان هيك بس يحمل في الداخل حقيقة أيوب، حقيقة النبي أيوب. مش المهم الجذام الخارجي، المهم الجذام الداخلي. مش المهم انه واحد يصاب مرض سرطان، اجارنا الله جميعا مرض سل، هالامراض هذه بده يهتم فيها الانسان ويعالجها، مش عمول انه ما يهتم فيها، بس المهم حقيقة والاهم من ذلك الامراض الحقيقية. عم نفكر فيها يا ترى؟ والله عم نفكر بظاهر امرنا، نحن من اهل الظاهر والله من اهل الباطن؟ نحن لازم نهتم بالباطن، والظاهر له حدود، نتعامل مع الآخرين بالظاهر، بس الله سبحانه وتعالى بيحاسبنا على نوايانا. النوايا باستمرار ينبغي أن تكون واضحة، كيف هي، سليمة أم مريضة، إلى أن يقول عليه الرحمة: وهل تحضر وأنت بهذه الصفات والهيئة موائد الأطهار الأشراف المقدسين؟ إنك لو رأيت صورهم الباطنية وجلالهم الرباني لم تنعت عن ملاقاتهم وتخفيت عن مجالسهم، فضلا عن حضور موائدهم. لو فرضنا أن واحد ما اعتمد عليه مثلا الإمام الخميني حفظه الله بعمل في أفغانستان بلبنان بالهند بأي مكان، بعدين بيوصل خبر للإمام أنه هذا زنى والعياذ بالله، عمل القبيحة الفلاني اللواط كرمكم الله جميعا، هذا إله عين بعد يطل صوب الإمام الخميني؟ الموت أسهل عليه من أن يقابل الإمام. طيب القبائح التي نرتكبها، الغيبة المستمرة، مش أشد من القبيحة التي ذكرت؟ أشد. إذا كان الإنسان باستمرار يرتكب هذه القبائح، قبيحة إثر قبيحة ومعصية إثر معصية، فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ وبعدين بده الإنسان يقف بين يدي الله تعالى، وبهالمجلس لحضوره هم هؤلاء الأنبياء والمرسلون والملائكة وعباد الله الصالحون والصديقون، كيف بده يقدر يشوفهم؟ بيقول رحمة الله عليه: بالإضافة إلى أن الإنسان يتخفى عن مجالسهم فضلا عن حضور موائدهم، يقول: بل ولو ضربوك 1000 خشبة لم ترضى أن تريهم نفسك وأنت بهذه القذارة والرجاسة. بعد ذلك تأتينا مسألة القيام في الصلاة، الوقوف. يقول في جامع السعادات: وأما القيام فهو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله سبحانه، فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا منكسا، تنبيها للقلب على لزوم التواضع والتذلل والانكسار والتبري عن التكبر والترأس. ما دام في الإنسان ذرة كبر، ذرة تكبر، الإنسان بعده مش مؤمن. ما دام الإنسان بشوف حاله بشغلة من الشغلات بعده مش مكتمل إيمانه. إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة أنه لا يرى لنفسه خطرا، مش شايف حاله أحدا أبدا، مش أنه واقف بالصلاة ومعنتر، لا بغير الصلاة مش معنتر ولا بالمرة بعنتر، وما أنا وما خطري، الإمام السجاد عليه السلام، وأنا يا ربي بعد أذل الأذلين وأقل الأقلين ومثل الذرة أو دونها. في القيام يطرق الإنسان برأسه، يطأطئ رأسه، أهم الأعضاء وأعظمها هو الرأس، تنبيها للقلب على أن الإنسان ينبغي أن يكون متواضعا. مع الأسف منطق بين قوسين التشبيح والكنفشي والروح الاستعراضية منطق يتفشى بيننا بشكل أو بآخر، ويدخل في أصول ديننا وأصول إسلامنا، مع أننا حقيقة ما دمنا نتعاطى مع الأمور بشيء من هذا لا يمكننا أن نصل، لأن هذا حجاب مهم. إلى أن يقول: ينبغي أن تتذكرها هنا خطر المقام بين يدي الله في هول المطلع عند التعرض للسؤال. هنا عبارتان: هول المطلع والتعرض للسؤال. تقدمت الإشارة فيما مضى أن الإنسان عندما يقف للحساب بين يدي الله تعالى، إذا كان مذنبا يصيبه من الخجل ما يسمى حياء العرض على الله. حياء العرض على الله تعالى يصل إلى حد أن الإنسان قد يتمنى أن يعجل به إلى النار ولا يبقى واقفا بين يدي الله تعالى، يعاني من ألم هذا الخجل الشديد. إذن هول المطلع والسؤال مش الهول العادي اللي احنا نتصوره، يعني قد ما يتصور إنسان هول، قد ما يتصور إنسان خوف، يبقى هول يوم القيامة شيئا آخر، ونقف نحن بين يدي الله تعالى وهناك عرض للأعمال مستمر على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. في تفسير قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت يرون أعمالنا، وكيف سنقف أمامهم بأعمالنا بقبائحنا، وكيف سنقف بين يدي الله تعالى. والوقوف بين يدي المعصوم لا نطيقه عندما تكون قبائحنا ظاهرة. الوقوف أمام إنسان عادي، هلا نحن الموجودين هون كل واحد منا لا يخلو بالذنوب، كيف إذا إنسان عادي اطلع؟ لو كان الله سبحانه وتعالى لا يستر هذه العيوب ويبديها على حقيقتها للآخرين، كيف كان بصير وضعنا؟ أنا بنقول لكم قصة أنقلها عن عالم، هذا العالم ينقلها عن شخص مؤمن شهد بإيمانه هو. هذا المؤمن غسل المجتهد العظيم المتوفى آية الله الميلاني، كان من كبار المراجع في إيران وتوفي منذ فترة ليست بعيدة. آية الله الميلاني رضوان الله عليه كان من الزهاد، وهناك قصص عنه. عندما وضع تابوته في بيته، يعني وضع جنازته في التابوت حاطينه بالغرفة بدهم ياخذوه للتشييع، يقف شخص ويقول: أنا لا أرضى أن تخرج الجنازة من هنا حتى يأتي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وبعد مدة أحس بعض الحاضرين بعطر معين في الغرفة، ثم أخرجت الجنازة. بقيت متذكرا لهذه المسألة إلى أن رأيت الشخص الذي قال: لا أسمح بإخراج الجثة قبل حضور الإمام المنتظر. قلت له: أريد أن أعرف، أنت قلت ذلك فهل حقيقة حضر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه أو لا؟ سكت. قلت إذا كان السؤال محرجا لا داعي للإجابة عليه. سكت قليلا ثم قال: نعم حضر الإمام. هذا الشخص ينقل عن الذي غسل هذا العالم الجليل، يقول أثناء الغسل هو مش منتبه، مثلا عم بغسل جهة رأسه، القطعة القماش، قطعة القماش الموضوعة على مكان العورة، على العورة كرمكم الله، هو مش ملتفت، مشغول بغسل مكان آخر، وكأن القطعة أزيحت قليلا، بشوف إيد تحركت، إيده تحركت، عدلت القطعة ورجعت لحالها طبيعية. إذا كان ينقل عن عالم من هذا النوع، كرامة من هذا النوع، نستغرب هذا الشيء عن الزهراء عليه السلام بالنسبة لضم الحسنين عليهما السلام؟ يعني الموت بيأثر بالنسبة للزهراء؟ الموت ليس هذا الشيء الذي نتصوره نحن فناء، الموت انتقال إلى وضع أفضل. كيف تفسر هذه الأعمال؟ تفسر شدة العلاقة بشيء تتحكم بتصرفات الإنسان حيا أم ميتا. الإنسان إذا كان ذكر الله تعالى قويا في قلبه، أهوال يوم القيامة مش أنه ما بتنسيه، لا، أهوال يوم القيامة لا تعني بالنسبة له شيئا، ما بيفزع، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما بيفزع. إذا كان إيمانه أقل، إذا نسي فبيذكر بسرعة، أو باعتبارها قوي جدا مهما أصابه الخوف والرعب بظل متماسك بنسبة من النسب. طيب عندما تكون صلاتنا من النوع الذي نعرف، دعاؤنا من النوع الذي نعرف، صيامنا كذلك، المحرمات نتعرض لها بشكل أو بآخر، الشيء الأعمق في ذهننا ما هو؟ الشيء الأعمق في حياتنا ما هو؟ الدنيا. الدنيا بدأت لحقنا لهونيك. الإنسان اللي بيكون بحب الدنيا وعنده جاه وعنده مال وعنده سفن وعنده طائرات وسيارات، قديش بصير الموت صعب عليه؟ بصير الموت صعب عليه كثير. بس إذا إنسان ما عنده شيء من هالأمور هذه، الموت مهما يكون صعب مش صعب قد هذاك الإنسان. في بعض القصص أن الإنسان يبقى في عالم البرزخ يردد الأمور التي كان متعلقا بها في الدنيا أكثر شيء. متعلق بالدنيا، بالجاه، بالمقام، بيظل يردد جاه 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 ما شابه. هذا أبرز شيء، لأنه هالإنسان بالدنيا مثل ساعة، ساعة معايرينها على الساعة 5 بدها تدق الساعة 5، معايرينها الساعة 3 بدها تدق الساعة 3، هالإنسان معير على الدنيا بده يدق دنيا. أما الإنسان إذا تعير على الآخرة بصير آخرة. اهتماماتنا بشو؟ هل اهتمامات مصبها ماذا؟ مصبها الله والآخرة أم الذات والدنيا؟ كما يصنع الإنسان نفسه يكون. من أهم الأمور لصناعة النفس أنه نفهم معاني صلاتنا بدقة، هالأمور اللي ذكرت وغيرها، ونصير ننمي هالمعاني بذهننا. الشيء اللي بدي أرجو أن يكون واضحا أنه الإنسان إذا كان مش واصل لهالمراحل مش مشكلة، يعني مش واصل لمرحلة أنه عندما يقول الله أكبر، الله سبحانه وتعالى حقيقة أكبر في نفسه من كل شيء. يعني واحد بيقول الله أكبر وبيحس أنه الهوى بنفسه أكبر، لأنه كثير من الأحيان يطيع هواه ولا يطيع الله. هالإنسان إذا كان بصدد إصلاح نفسه ما يخاف، إذا كان منصرف عن إصلاح نفسه يخاف. بس ما دام الإنسان بصدد إصلاح نفسه، الإنسان ما بصير عابد وصالح بين عشية وضحاها. يعني هالكلام اللي عم تسمعوه ما يعقدنا أبدا، رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. هذا الإنسان اللي بيشوف بمنامه الرسول والآئمة اجوا لعنده، من ناحية هذه رحمة له حتى يضبط وضعه أكثر. إنسان مؤمن بيشوف هيك، بس أكثر من هيك بيضبط وضعه بالدنيا. بعدان هالمجيء بدلنا لأنه هني حقيقة بيجوا المعصومين، بيجوا للإنسان عند موته.
بدلنا انه قديش في رأفة بالانسان ما دام في مجال للرحمة الالهية. الرحمة تشمل الانسان. هالانسان يمكن لانه في اهوال نسي، فقبل ما ينسى قال بيتذكر بكل الحقائق اذا كان اهلا لان يتذكر. يعني هو مثلا حريص على اصلاح نفسه ومخلي للصلح موضع، ما دام كذلك لا ينسى، واذا نسي يذكر. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لاحيائها بالنبي وآله، وإلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.